السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا كرام من جوار الكعبة المشرفة. يقول الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي الشهير ويليام جيمس: إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق أمنه، وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله لا تعكر طمأنينته أو لا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة. فالرجل المتدين حقا آمن من القلق، محتفظ أبدا بإيمانه، مستعد دائما لمواجهة ما قد تأتي به الأيام من صروف ونوازل. إذن هي الصحة النفسية، بل وقبلها الإيمان. فالإيمان والصحة النفسية هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن داود الفايز. والأمين العام لمؤسسة كافل رعاية الأيتام، فحياك الله وبياك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم الخيرات ووفاكم وتولاكم بحفظه ورعايته وعنايته وجميع المشاهدين والمشاهدات، ورزقنا وإياكم الصحة النفسية الإيمانية التي تعلق قلوبنا بالله جل في علاه وتصرف عنا وعن جميع المسلمين الأدواء.
اللهم آمين اللهم آمين. فضيلة الشيخ، ابتداء إذا قلنا أن الصحة النفسية هي مطلب لجميع البشر، فما هو مفهوم الصحة النفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مفهوم الصحة النفسية أن يعيش الإنسان برضا وطمأنينة وسكينة، ويقوم بوظائف الحياة على أكمل وجه. لا يعني الصحة النفسية أن الإنسان لا يصيبه الحزن أو الهم، لكنه يصيبه بالحد الطبيعي الذي يصيب سائر البشر حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا خلق الأضداد حتى يتبين شيء من فضله على العباد جل في علاه. فالفرح والسرور والحزن لما يصاب الإنسان بهذا وذاك يعرف فضل النعمة التي يكرمه الله جل وعلا بها من الفرح والسرور، وإلا لم يكن للفرح والسرور طعم. فالصحة النفسية يستطيع الإنسان معها أن يقوم بواجباته التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، يؤدي حقوق الله جل في علاه، ويؤدي حقوق الوالدين، ويؤدي حقوق زوجته، ويؤدي حقوق جيرانه وأولاده، ويؤدي حقوق زملائه في العمل، ويقوم بوظائفه الحياتية بأمر طبيعي، لأنه راض في كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولو فقد المحسوسات أو الماديات التي يظن البعض أنها هي أو من جانبات السعادة والسكينة. فالأمن النفسي والراحة النفسية هو الاستقرار النفسي الذي مصدره الرضا عن الله جل في علاه، وما يعني واقع الإنسان يرضى به ويعيش بكل تقلبات الأحداث، فإن كان بنعمة شكر الله، وإن كان ببلية صبر ورضى ورضي بذلك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو يتقلب بين عبادتين. فإذا أكرمه الله جل وعلا بالنعمة لم يصيبه البطر والأشر والغرور والعجب وتصيبه الأمراض، وإذا أصابته البلية والمصيبة لم يتسخط قضاء الله سبحانه وتعالى، لأن عنده من نور القرآن والسنة ما يجعله مستقر يعني نفسيا، ولو كان فقد بعض يعني ملذات الحياة وشهوات الحياة، ولذلك تجد بعض الناس يعني في حالة من الحاجة المالية، وربما يعيش في الصحراء مثلا أو في بيت متواضع، أو لا يفقد يعني يفقد كثيرا من متطلبات الحياة كالسيارة، الأسباب من كلها، ولكن تجده في قمة الراحة النفسية والسعادة النفسية. وبالمقابل قد تجد شخصا عنده كل ما لذ وطاب من متاع الدنيا وحسنها وبهائها، عنده قصر وسيارة وما، لكنه عنده اضطراب نفسي. فالصحة النفسية كما قلت يرضى الإنسان بواقعه ويؤدي وظائف الحياة بكل طمأنينة وسكينة.
شكرا لك شيخ. من هذه البقعة ومن هذا المكان حصل لي موقف. أنت عرفت على أحد الأشخاص من يعمل في الغرب، وعلى وجه التحديد في مجال الصيدلة، يقول من أكثر الأدوية التي يتم صرفها هي الأدوية النفسية، مضادات الاكتئاب والقلق إلى غيرها. فسألت سؤال بسيط، ما هو السبب؟ قال لأبسط الأسباب يتم صرفها لهؤلاء بسبب ردة الفعل الكبيرة التي توجد عندهم. بمعنى أن الإنسان قد يكون فقد على سبيل المثال مال، أو امرأة فقدت عشيقها، أو من هذا القبيل ومن هذه الأمور، أو كبرت في السن وأصبح لا ينظر إليها الرجال فأصيبت باكتئاب، أصيبت بقلق ومخاوف وإلى آخره من المعاني. ما هو أثر الإيمان على هذه الصحة النفسية؟
أقول مستعينا بالله، لا صحة نفسية بدون الإيمان. وقد يقول قائل كيف ذاك؟ وهذه المسألة ليست عند المسلمين فقط، بل عند اليهود والنصارى، بل عند غير من لا يؤمنون بالله إذا تعلموا ودرسوا جهلتها طبعا أنفسهم واستيقنتها قلوبهم. حتى الأطباء النفسيين، الغريب هناك أطباء نفسيين من روسيا، تجد أنهم يعني يقول لمريضه لا بد من إيمان بوجود الله، لا بد أن ترتبط بأن هناك خالق. وهذا يعني نقله غير واحد من الغرب عن بعض الأطباء الروسيين. الشاهد أن الإيمان مصدر للصحة النفسية، ولا يمكن أن توجد الصحة النفسية إلا بالإيمان. ولعل كما قلت أن الإنسان يتساءل، وحتى نتكلم يعني بشيء واضح وبضرب الأمثال، الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه المسألة أعني الإيمان، تجد حتى الأطباء يعني الآن لما ذكرت في مقدمتك قبل قليل عن ويليام جيمس وما نقله عن أثر الإيمان وشبهه في البحر، البحر الآن الرياح العاتية لا تؤثر بأعماقه، فتكون هذه الأمواج سطحية، لكن عميق الإيمان كالبحر لا يتأثر، هذه الأمواج لا تؤثر وتأتي زوابع ولكنها تزول، فتشبيهها بالغ. ولذلك ديل كارنيجي في كتابه دع القلق نقل عن ويليام جيمس وغيره من علماء النفس أنهم يقولون، حتى قال ويليام جيمس قال ويعني والحق ما شهدت به الأعداء، لما قال لا يعني يقول الأعظم مصدر من مصادر علاج القلق الإيمان بالله، أعظم مصدر من مصادر القلق الإيمان بالله،
مصدر أمان للإنسان.
أمان كيف؟ لما الإنسان في كل أحواله، يعني لما نتأمل الآن ونرى على سبيل المثال أكثر الأمراض النفسية التي تصيب الناس يعني غالبا تكون بين أمرين، إما شخص يبكي على الماضي ويتحسر على الفائت، أو شخص يتخوف على المستقبل. ولو ذهبت وسألت يعني أحد الأطباء النفسيين وجدت هذا يكفر، أنه يتحسر على كما أشرت على مثلا خسارة مالية أو على خسارة في زواج أو على أي خسارة أو دراسة، فتجده يتألم على ذلك ألما شديدا، وكما يقول المثل الصيني يقول لا تبكي على كاس، عفوا المثل الأمريكي يقول لا تبكي على كوب اللبن المسكوب، ولا تعبر جسرك قبل أن تصل إليه. فلما يصل الإنسان يعني لا تبكي على شيء فائت ولا تتحمل شيئا قبل أن يأتي. فعلاج الأول من مصدر الإيمان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي المستقبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمؤمن عنده من الإيمان بقضاء الله وقدره، وعنده في المستقبل من التوكل على الله جل في علاه. فالشاهد أن الإيمان مصدر، هو المصدر الرئيس للاستقرار النفسي والأمن النفسي، وبدون الإيمان لا يمكن أن يستقر الإنسان. ولذلك تجد أن هذه الماديات التي موجودة في الغرب يعني، وقد تحدثوا يعني عن هذا، قال كل ما أردناه أدركناه في الماديات، لكن من حيث الاستقرار النفسي تجد أنهم يلجأون إلى المخدرات وإلى الشراب وإلى السهر وإلى السفر وإلى يعني خروجا من الهم والغم، وتجد حالات الانتحار وتجد حالات القلق، وتجد كما تفضلت كم يصرف في السنة من المهدئات والمسكنات في الأرقام، وهو عنده ماديات قد ملك كل ما أراد من متاع الدنيا، والأمثلة على ذلك كثيرة.
صحيح. طيب يا شيخ، النفس هذه اللي الله سبحانه وتعالى أبدأ صنعها، وهذه الصحة النفسية اللي موجودة في نفس كل إنسان أودعها الله سبحانه وتعالى، كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على هذه الصحة النفسية التي أودعها الله سبحانه وتعالى بفطرتها وأودعها في كل إنسان؟ ولكن أريد منك الإجابة بعد هذا الفاصل إذا سمحت لي.
على بركة الله.
فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، فابقوا معنا.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. مريض رضاك متجن ونور هداك معتصم. عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مجددا بعد هذا الفاصل. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل عن كيفية محافظة المسلم على الصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسباب رئيسية للمحافظة على الصحة النفسية وقواعد أساسية لا بد منها. ولو طرحنا سؤال على نفس هذا الأمر تفضلت به، نقول ما هو الإيمان الذي يجلب الصحة النفسية والسكينة والطمأنينة؟ لأن الناس يتباينون في هذا. فالإيمان هو كما تفضلت بسؤالك الكريم ما سنجيب عليه. إذا توفرت في هذه الأمور، أولا أن يقوم الإنسان بأركان الإسلام الخمسة، وهذا أمر مهم، أن يحقق التوحيد في نفسه، ولا يدعو غير الله، ولا يرجو غير الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب الرزق إلا من الله، ويعلم أن الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله جل في علاه. فيتجه قلبه لخالقه سبحانه وتعالى، ولا يخشى الناس، وإذا تجد بعض الأمراض من الخوف من الناس وما يقوله الناس. ومن توكل على الله جل وعلا كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتجد من أكثر الخائفين الذي يعني يعلق قلبه بالله جل وعلا، وتجد أيضا من الذين يقعون في مثلا الشرك وغير ذلك، يدعون الأضرحة والأولياء ونحو ذلك. فالشاهد أن التوحيد هو المصدر الأساسي للأمن النفسي، فيتعلق سبحانه وتعالى ويسعى لرضاء ربه جل في علاه، ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لما تولى معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة: أوصيني. فقالت له يعني سطرا واحدا كلمات معدودة، قالت: أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. فالموحد تجد امتلأ قلبه حبا وإجلالا وتعظيما، فتجد لو جلس لوحده عنده من الأنس بالله ما يغنيه عن الخلق. فإذا ذكر الله وجلس لوحده هذا هو في غاية السعادة والسكينة والطمأنينة والانشراح، لأن القلب إذا ولا يصلح هذا البيت أن يقال إلا لله جل في علاه: إذا كان ما بيني وبينك عامر فكل الذي بيني وبين العالمين خراب، وإذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب، لا يليق أن يقال هذا إلا بالله جل في علاه، فقدست أسماءه وصفاته. الشاهد أن الموحد من أسعد الناس، وكلما قوي توحيده واعتماده على الله جل وعلا كلما كانت سكينته، لأن الناس أيضا يتباينون في هذا. فعلى سبيل المثال إذا قلق من رزقه علم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أن الرزق بيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وفي الحديث الآخر: حدثنا الصادق المصدوق، إلى أن جاء إلى ورد فيه: ثم يكتب رزقه وأجله. فالمؤمن يعلم أن الأرزاق قسمت، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فيعتمد عليه في جلب رزقه وفي ما دفع ما يضره. وهذا الأمر أعني توحيد الله سبحانه وتعالى، إنسان أن يعني يراجع دائما نفسه في إخلاصه في صدقه في اعتماده، ولا يعني يرائي أحدا في عمله وليحذر من حبط عمله. فالشاهد الآن أن المخلص إذا حقق التوحيد نجده أشرح الناس، أو من أشرح الناس صدرا، أشرح الناس صدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. ولذا تجد الذي يأنس بالله عندما يترك لذة النوم والفراش في آخر الليل هو من أسعد البشر، وعندما يضع جبهته على الأرض هو من أسعد البشر،
يعني ترك الفراش ترك الراحة البدنية.
نعم، فهو أسعد من أسعد البشر، فتجد عنده من السكينة والطمأنينة والانشراح، لأن قلبه اتصل بالله جل في علا. إذن هذا الأمر، وكل واحد أو كل يعني ركن يحتاج حديث. ثم يحقق أركان الصلاة وينظر إلى حاله في صلاته، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكانت راحته وسكينته: أرحنا بالصلاة يا بلال. ثم ينظر إلى باقي أركان الإسلام: دفع الزكاة، وكم فيها من ذهاب الهموم والغموم والأحزان، لأن فيها تطهير للنفس وتطهير للمال وفي أحسان للخلق. ومن أعظم جالبات السرور إحسان الإحسان إلى الخلق، الإحسان الخلق من أعظم جالبات السرور. فالزكاة الآن تجد بعض الناس يبخل بها فيحصل عنده نزع البركة في نفسه وفي ماله وفي وقته، فيحرم نفسه الخير الذي يأتي من هذه الصدقة، والتي هي من مال الله جل وعلا. الكسب هذا ليس منه، وإنما أكرمه الله جل وعلا به وامتحنه به هل يؤدي حقه أو لا. فتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين والضعفاء من أعظم جالبات السرور والسرور والسكينة. ولو أنه أعطى شخص من زكاة ماله، وهذا أمر واجب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه، فيدفع هذا المال، ثم يتجه هذا المسكين بدعوة أن الله يشرح صدره أو يسر أمره أو يكشف كربه أو يشفي مريضه أو يشفيه ونحو ذلك. الشاهد أن هذا من ما يعين ويحافظ على الصحة النفسية. أيضا الاتيان لهذا المكان الطاهر، أداء فريضة الحج وما فيها من الوقوف والطواف والسعي ورمي الجمرات ومناجاة الله سبحانه. سبحانه وتعالى، وشعور الإنسان أنه إذا أتى هذا إلى المكان الشعور النفسي مهم، أنه إذا أتى إلى هذا المكان ووقف في عرفة والله سبحانه وتعالى يباهي بأهل الموقف ويقول انصرفوا مغفورا لكم، ويعلم علم اليقين أن من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، هذا يعطي سكينة، يعطي طمأنينة، يعطيه انشراح أنه رجع وقد كفرت ذنوبه. وإذا تجي أطباء النفسيين يسمونه المكاشفة مع النفس، يخلون المريض يتكلم حتى شعر عند ثاني بضمير ونحو ذلك. هذا يأتي يناجي ربه جل في علاه ويقف بصعيد عرفة، فيشعر لما يرجع إلى بلده قد كفرت ذنوبه. وتجد الآن مشاعر الناس في هذا الطواف والسعي كيف مشاعرهم، يطيرون من الفرح والسرور. فأشاهد أن هذا من جالبات السكينة. أيضا الصيام وما فيه من الأسرار، وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب. الصائم لما يستشعر هذا إلا الصوم وكيف أثره النفس عليه، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، هذا يجلب له السكينة والسعادة والطمأنينة. والصائم دعوته لا ترد، فهذا من أعظم جالبات السكينة، وينتظر الجزاء الأوفى من رب العالمين، الفرحة الكبرى وفرحة عند لقاء ربه. فهذه من أعظم الأمور ومن القواعد الأساسية لمن يريد أن يحصل على الصحة النفسية، أن يطبق هذا بحياته ولا يحصل. ويتجد بعض الناس يحصل عنده اضطراب في نفسه، لكن لو يرجع وجد عنده تقصير في جانب ركن من أركان الإسلام كالتساهل في الصلاة أو أداء الزكاة أو نحو ذلك، أو يبلغ ما بلغ من العمر وقد أخر فريضة الحج، ثم بعد ذلك من القواعد الأساسية أن يحقق أركان الإيمان الستة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لو نتحدث لطال المقابل، لكن ضرًا ذال، يؤمن الإنسان بالله جل وعلا بأنه الخالق الرازق المدبر، ويؤمن بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، ولا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل في علاه، ويؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لما الإنسان يتأمل في أسماء الله الحسنى يعني فقط بهذا الأمر، هذا يجلب له السكينة. لما يشعر من أسماء الله الرحيم الغفور العزيز الجبار اللطيف، واستشعاره بأن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده ويرحم عباده سبحانه وتعالى، فالتأمل بأسماء الله الحسنى يجلب السكينة ويجلب الطمأنينة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أهل العلم يقولون، أي من عرف حفظها وعرف معناها وطبقها بحياته، يطبقها بحياته، يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويؤمن بملائكة الله جل وعلا. من عرفنا اسمه نؤمن به باسمه. وقد يقول قائل كيف لها أثر؟ نقول لما يشعر الإنسان أن عنده ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات، فإنه سيرتدع عن الظلم والبغي اللي هو من أسباب الهم والغم والحزن، فتجده يمتنع أن يظلم أحد، أن لا يتجاوز، فيشعر أن هذا الملك سيسجل عليه تلك السيئة، ويشعر أن ملك الحسنات يسجل عليه الحسنات، فيعمل بطاعة الله التي تجلب له السرور، يذكر الله ويصلي ويدعو ويقرأ القرآن، الإيمان باليوم الآخر، فتجد هذا الإيمان يردعه أن يتجاوز في البغي والظلم والمعاصي التي سبب كل بلاء وكل مصيبة. يعني حتى الرزق الآن، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيمتنع، يعرف أن وراه جزاء وحساب، يعني ووقوف بين يدي الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيمنعه ذلك. هذا المنع جعل نفسه تستقر حتى يعمل بطاعة الله ويترك الآثام التي تجلب له الشرور. كذا
إذا سمحت لي، يعني لو نعرج ولو يسيرا على الجانب السلوكي، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال التبسم، سلوك الفأل، الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بها ويتميز بها عليه الصلاة والسلام، هل لها من أثر إذا طبق الإنسان؟
بلا شك، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق الله جل في علاه، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق العباد. فإدخال السرور على العباد من جالبات السرور والسكينة، وهذا هو هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الصحابة، ولكن جرير ظن أن هذا خاصا به. الشاهد أن إحسان الخلق من أعظم جالبات السرور، وقد تكلم عن هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب القيم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
شكرا لك. حقيقة أتينا إلى حق رحالنا، إلى نهاية هذه الحلقة، ولم نستكمل هذا الموضوع، لكن بإذن الله عز وجل سنستكمله في الحلقة القادمة. كل الشكر لك فضيلة الشيخ، والشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم لنا. ابقوا معنا للحلقة القادمة حتى نستكمل هذا الموضوع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا طيبا أغبر القدم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.